فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فوصل بنا المطاف إلى قوله عز وجل وهو يقص علينا نبأ يوسف عليه السلام وإخوته توقفنا عند قوله أو قول يعقوب عليه السلام قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال خافهم عليه أي خاف أولاده على يوسف خافهم عليه فكنا بالذئب بمعنى أن يعقوب عليه السلام عندما قال وأخاف أن يأكله الذئب لم يقصد أنه فعلا يخاف عليهم الذئب لأن الذئب لا يعمل شيئا ولا يفعل شيئا إذا وجد من يحرسه فالذئب عاجز تماما أمام من يحرس القطيع فكيف بمن يحرس طفلا كأنه يقول لهم إن أخوف ما أخافه على يوسف هو أنتم أنفسكم فكنا بالذئب استعمل كلمة الذئب وهو يريد بالذئب أولاده وإلا فالذئب لا يفعل شيئا كما قلنا وكما قال أحد الحكماء نعيب الزمان والعيب فينا وما في العيب وما في الزمان عيب سوانا الذئب لا يأكل لحم أخيه ويأكل بعضنا بعضا عيانا فلم يصلهم لم تصلهم هذه الرسالة التي أرسلها إليهم أبوهم ولم يفهموا خطابه فردوا على ظاهر كلامه فقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون أي كم من مرة كنا نخرج إلى البادية نرعى الغنم وكنا نحرس الغنم من الذئب وما استطاع الذئب أن يقربها فكيف نغفل عن حراسة أخينا وابن أبينا إن إذا أي إذا حصل هذا إذا لخاسرون لا نصلح لشيء فلما ذهبوا به لا يزالون مع أبيهم وراءه حتى أذن لهم بأن يأخذوه معه. يقول عز وجل: فلما ذهبوا به. ولنا أن نتصور، لنا أن نتخيل براءة طفل يقال له ويؤخذ بيده يقال له: تعال معنا نرتع ونلعب، تركض وتجري، طفل صغير ينطلي عليه أي شيء. فتصور تلك البراءة، وتصور ذلك الكيد وذلك الحقد وتلك الضغائن التي كانت في قلوب إخوته. الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا أنهم أجمعوا على أن يلقوه، أن يلقوه في غيابة الجب قبل أن يخرجوا من عند أبيه. أخبرنا لما قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا. الله عز وجل أراد أن يبين لنا قساوة قلوب هؤلاء، أي بعدما خرجوا به ودخلوا تلك الصحراء تلك المفازة وأمسكوه من يده، كان المفروض هنا ترق القلوب وينسوا ما بيتوه فيما بينهم، لكن الله عز وجل قال: عندئذ أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي هذه بلغت قلوبهم من القسوة ما لا يتصور. وغيابة الجب هو قعر الجب، أي عمق الجب، يعني في آخر الجب تحت، وغيابة كل شيء هو عمقه وقعره. فاستقر أمرهم إذن على الرأي المقترح الثاني الذي قال: لابد من الأخذ بأخف الضررين وأن نضرب الشر بأهون الشرين. فرأى يوسف عليه السلام نفسه يقاد من يده ويؤخذ، هو يظن أنهم يلعبون وأنهم يرتعون وأنهم يتسلون، بريء، طفل بريء يعني، وهم آخذوه لا يعلم إلى أين يأخذوه، فأوصلوه إلى حافة الجب، حافة البئر، فهو ظنها أيضا ربما كانت من تمام لعبتهم. فإذا بهم فاجأوه بأن ألقوه في تلكم البئر. تفاجأ الطفل الصغير، ولنا أن نتصور تلك الوقعة التي وقعها، لا شك أنه قد تألم ألما مبرحا منها، ولنا أن نتصور أيضا كيف ناشدهم بأسمائهم، كيف سألهم بربهم، كيف ناداهم بأسمائهم. يعني طفل صغير لا شك أنه في تلك اللحظة، يعني احنا لازم نعيشه مع القرآن، لا تصورش يعني يرموا يوسف ويصحى لها، لا شك أن هذا الطفل قد صرخ بأسمائهم، قد ناداهم وناشدهم، يعني كما احنا نقول بالدرجة تاعنا حللهم أن يرجعوه إليهم. ولو فعل هذا بكبير وجريء ما استطاع أن يتحمله ولا أن يصبر عليه، فكيف يفعل بطفل صغير؟ فهو ينتظر وينادي، ينادي بأسمائهم، يناشدهم بربهم، يسألهم بحق أخوتهم له، يسألهم بعدة أشياء، ولكنهم انصرفوا عنه عليه السلام، وتركوه في ظلمة لا نور فيها، وفي وحشة لا أنيس بها، لا معين له ولا مجير إلا الله العليم الخبير. فالله عز وجل يرى عباده هؤلاء يفعلون مثل هذه الأشياء، وهو يدبر فوق السماوات السبع أشياء تفوق الخيال. وكما علم أنه من المحن تأتي المنح، يعني لابد أن تمتحن، لابد أن يحدث فيك بلاء حتى تصل إلى ما تصبو إليه. وهو في تلك الظلمة، وهو في ذلك البئر، ينادي إخوته ولكنهم انصرفوا، إذا بالوحي هنا تدخل الوحي. قال عز وجل: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. متى؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا يوم تكون في مصر، أكبر مدائن العصر في ذلك، أكبر المدائن في ذلك العصر، وأنت متربع على عرشها وممسك بخزائنها، وكل الناس يطيعونك، ومن بينهم إخوتك يأتونك أمامك وهم لا يشعرون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي اليوم الذي ستخبرهم بما فعلوه بيوسف، وسيأتي معنا ما فعلتم بيوسف، سيأتي معنا وهم لا يعلمون أنك يوسف عليه السلام. الذي ألقوه في الجب. طبعا حينئذ سيعلمون أن الذي ألقي في الجب في الحقيقة هم ألقوا أنفسهم في جب الظلمات، في جب الجهل والدركات، أما هو فبتلك السقطة أنت تراه سقط لكنه ارتفع عند المولى عز وجل في الدرجات العلى. المهم لما أوحى الله تعالى إليه بذلك اطمأن قلب الصغير وسكنت نفسه وهدأ روعه وعلم أنه يصنع على عين حكيم خبير، علم أن عناية الله تبارك وتعالى هي التي تدخلت في هذا المجال، ولسان حاله يقول دع الأمور تجري مجاريها ولا تبيتن إلا خالي البال. فبين طرفة عين وانقباضها يغير الله من حال إلى حال، يقول يعني لا تبيتن مشغول البال بل بت خالي البال. بين طرفة عين أي رمشة عين وانقباضها يغير الله الأشياء من حال إلى حال. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يوحى إلى الصغير، يجوز أن يوحى إلى الصغير ويعطيه الله النبوة كما آتاها عيسى ويحيى بن زكريا. هذا رأيناه في قصة إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم وهو فتى، قالوا سمعنا فتى، إذن لم يبلغ الأربعين، لأنه شعلب الناس أنه ما من نبي إلا وأرسله الله عز وجل على رأس الأربعين. قلنا هذا ليس فيه دليل، ما فيش دليل، بل نصوص كثيرة دلت على أن هناك أنبياء أرسلوا دون الأربعين، من بينهم إبراهيم، يوسف، زكريا، عيسى، ويحيى بن زكريا وعيسى، كل هؤلاء أرسلوا فتية، بل عيسى عليه السلام أوحي إليه وهو في المهد، تكلم بأني رسول نبي وهو في المهد. ندع يوسف عليه السلام في ظلمته فإن الله عز وجل سيتولاه بعنايته. ونعود إلى دار يعقوب عليه السلام وقد جن الليل ولم يأتي أحد من أبنائه، ماذا حدث؟ لا شك أن القلق قد بلغ منه مبلغه وكل الاحتمالات قد دارت برأسه، فجن الليل. ولماذا الليل بالذات؟ يقول عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا أباهم كلهم، يعني لم يأتي اثنان أو ثلاثة، جاءوا كلهم عشر عصبة، حتى إذا رأى كثرتهم كأنهم يقوون الكذبة بالكثرة، وهذا حال أهل الباطل، إذا أراد أحدهم أن ينشر كذبة فإنه سيستعين بشرذمة يعينونه ويكثرون سواده. فجاءوا أباهم كلهم، لم يتخلف منهم واحد لتنطلي الكذبة. المشكلة هم في الطريق قبل ما يختاروا الليل كل واحد قال لأخوه، ما بالك باللي أبونا عنده فراسة، تعرف شو هذا الفراسة؟ الفراسة هو أن الإنسان يعلم بعض الأشياء التي لم يفصح عنها صاحبها. يعني أنت الآن تجلس إلى إنسان وهو يتكلم، لك أن تجزم وتحلم أنه يكذب من خلال حركات عينه، من خلال كلامه، شيء ينقدح في نفسك، هذه فراسة كرامة من عند الله تبارك وتعالى يكرم بها من يشاء من عباده. هناك حديث ضعيف: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. ماذا قال عز وجل في سورة الحجر؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. متوسم يعني ينظر إلى السماء، ينظر كيف تتكلم كيف تتحرك ويجزم بأنك صادق أو كاذب. وهذه الفراسة عرف بها أقوام كثر، ليس هذا موضع الحديث عنهم، منهم من أشهرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان محدث، من بينهم القاضي إياس بن معاوية رضي الله رحمه الله تعالى، كانوا معروفين بهذه الفراسة. يعقوب عليه السلام كان على قمة الفراسة، الفراسة هذا نور يلقيه الله عز وجل في القلب تحكم به على أشياء. فالمهم يعقوب معروف عنه هذا، كيف سنفعل معه لو دخلنا عليه في النهار غير يشوفنا يعرف باللي كذبتم، غير يشوفنا بيني بكم تكذبوا. فاختاروا الليل وجاءوا أباهم عشاء في الليل. لماذا؟ لأن العين تستحي من العين كما يقول العرب، في المثل العربي يقول العين تستحي من العين، بمعنى يعني انت كنت تتحدث الي انا اذا كنت كاذب او اريد هذا اذا كنت اخبرك اذا جيت تخبر انسان وانت كاذب تحدث ولا تراه لا تنظر اليه اباك هو الذي قال كذا وكذا ولا تنظر اليه لماذا لو راك وراى عينك لحكم عليك انك كاذب او جيت تطلب من انسان شيء فاذا كنت اذا كان ينظر اليك لا يستطيع ان يردك فلذلك يفعل هكذا انت تنظر اليه وهو يفعل هكذا ليردك دون ان يشعر بالخجل العين تستحي من العين فاختاروا الظالم قديما قالت العرب طبعا هذه انا اذكرها مو للتعليم مش باش نعلموا الناس كيش يطلبوا كيش يتسولوا لا علموا هذه الاشياء عشان الانسان يعرف قالت الحكماء لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العين ولا تعتذر بالنهار لتفلح في الاعتذار فهم لا تطلب الحاجة بالليل أبدا تعال بالنهار لأن الإنسان إذا رأيت عينه يستحي أن يردك فهم رأوا أن العين تستحي مننا كيف سنقابل أبانا وهو ينظر إلينا فاختاروا العشاء وجاءوا أباهم عشاء لكن لا يكفي زينوا مجيئهم بزينة وهذه الزينة ليست حليا وليست لباسا ولكنه بكاء وما أعظم وما أكثر من يتصنع البكاء والتي نسميها دموع التماسيح فالتمساح أنت تراه يبكي صح تمساح تنظر إليه تشوفه يبكي تروح تصدق له تمساح معروف أنه تحط يدك راحت وتراه يبكي تعرف لماذا آذته الملوحة يأكل هو أشياء الملح يؤذيه فيخرج من عينه فهم إذا هذا يبكي لمصلحته لا يبكي لمصلحتك وإلا لو أمسك بك مراحمك المهم لا تغتر بالمظاهر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية قال جاءت امرأة إلى شريح القاضي رفعت إليه قضية وكانت ظالمة ليس لها الحق وصارت تبكي ملأت الدنيا بالبكاء فجلس شريح القاضي قال أنصاري في سمارة في قضيتك وكان معه جليسه فقال له ما لك قال والله لست مرتاحا لهذه المرأة فقال سبحان الله ألا ترى ما هي فيه من البكاء قالوا أو ما سمعت قول الله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون وهم ظلم كذب لا ينبغي لرجل أن يحكم إلا بالحق لا ينفع البكاء عند التقاضي إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر المهم جاء شوف حيل قالوا يا أبانا وش بيكم غير خير تبكم ما بيكم أين يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين مش معنى هذا الكلام أي يا أبانا لو كنا صادقين لديك وثقات وعدولا بين يديك ما كنت تصدقنا فكيف ونحن قد كنت تتهمنا بيوسف كنت خايف علينا من الأول في على يوسف كنت خايف منا على يوسف يعني لو كنا صادقين وثقات عندك ما صدقتنا فكيف وأنت تتهمنا من قبل بيوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين طبعا يعقوب عليه السلام لا يصدق ما يسمع أحب أبنائه لا يرجع إليه بالليل فبقي ينظر إليهم ويستمع إلى حديثهم هو يتحدثون ولكن هو يحدث نفسه ما له كان بإمكانه لم يتكلم بحرف كان بإمكانه أن يتكلم ويلجمهم إلجاما أولا إنكم زعمتم أنكم ستأخذون يوسف ليرتع ويلعب فذهبتم تلعبون أنتم الكبار وتركتم الصغير يحرس وثانيا متى كان الصغير يصلح للحراسة هذا الحق يحرس من ماذا أنت تحرس المتاع من ماذا من الذئب زيد من السارق هل الطفل الصغير يصلح للحراسة يعني هو داخل هذه كلها رأي أشياء تبنى في قلبه الجوع ويحدثه ثم كيف تجرأتم وأخذتم طرف الخيط مني أنا الذي قلت وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون جئتم يعني تمسكتم بما تحدثت به ثلاثة أشياء طبعا هم يتكلموا معه هم مش معهم قاع وغير يخمر فلاحظوا أنه ليس معهم وأنه لم يقتنع بحجتهم وكلامهم فسبقوه يا أبانا هاوليك وجاءوا على قميصه بدم كذب، جبدوا القميص معمر دم، جاءوا على قميصه بدم كذب، ولم يقول الله بدم مكذوب، مفروض هذا خبر مكذوب وهذا شيء مكذوب، قال كذب، يعني هذا هو الكذب، ليحبشوا في الكاذب هذيك، مثل ما قال علماؤنا في بعض الرواة يقول لك فلان ركن من أركان الكذب هو الكذب، كما تمدح إنسان تحب تبين أنه صادق تقول سبحانه هو الصدق، تحب تقول تصف إنسان أنه طاهر تقول هو الطهارة هو العفة هو غير فهم، وجاءوا على قميص بدم كاذب هو الكذب، يعني اللي يشوفه بعين ماشي يوسف غير اللي يجي يشوف أعماه ما يمرق اللي ماشي يوسف. تأمل يعقوب القميص، تأمل يعقوب القميص وأمسكه لم يجد فيه آثار الأنياب، ليس فيه آثار الأنياب وليس فيه بقايا اللحم، على الأقل لحمة صغيرة إذا تلصق في القميص على الأقل، وهذا الذئب هذا مهندس كيش كلا كيف يعني بدأ يأكل بالمليمتر وبدأ يأكل، يعني هل يعني نزع الثوب من يوسف ثم بدأ يأكل؟ طبعا جاءوا على قميصه بدم كذب، لا أثر للحم لا أثر لأنياب، ذئب أنهكته صحراء البادية يأكل هذا الأكل ولا شيء ظاهر على صدقكم. فقال وصدع بالحق بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا شيء بيتموه من قبل، أمر عظيم كنتم قد بيتموه من قبل، وسولت لكم أنفسكم أي سهلت لكم أنفسكم أن تفعلوا هذا، قتلوا أخاهم في ظنهم، يذكرنا بقتل ابن آدم لأخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. واحد من العلماء توفي رحمه الله، توفي في الأربعينيات أو في الخمسينيات، اسمه عبد الله العلمي، عبد الله العلمي شامي، هذا كتب مقالات عدة، فصار يتحدث عن قصة يوسف مع إخوته في هذه القصة، أنا أقص عليكم ما قاله استمعوا جيدا. قال لقد قص الله علينا ما أجراه بنو إسرائيل من أبيهم، مش داروا البابا، وبعضهم على بعض أي الإخوة على بعضهم بعض، لماذا؟ لنكون على بصيرة من أعمالهم معنا، مش نكون احنا على بصيرة من أعمال هؤلاء بني إسرائيل معنا، وعلى حذر من حيلهم علينا، لأنهم إذا كانوا يفعلون هذه الأفعال مع أصولهم أي أجدادهم وآبائهم وحواشيهم الأقربين أي إخوتهم، فماذا عساهم أن يكون أن تكون أعمالهم مع من لم يكن من عنصرهم؟ أهدروا الحق، إذا كانوا ذو أباهم وذو أخاهم فكيف بمن هو ليس بتلك المنزلة؟ قال شوفوا جيدا، لذا علينا، حنا نسمعوا له، لذا علينا أن نأخذ من هذه الأعمال موعظة تنفعنا اليوم في معاملتنا مع الصهيونيين في فلسطين، وهي إنه إذا لم يوجد من هؤلاء الإخوة العشر رحمة وعطف لأبيهم وأخيهم، بل إذا لم يسلم أبوهم وأخوهم من شرورهم فكيف نسلم نحن العرب اليوم من كيدهم؟ العجيب أن هذا التوسم، عليكم شتوا المتوسمون في رأسه، توسم علمي من الشيخ عبد الله العلمي، إذ قال هذا الكلام قبل أن تدخل، قبل أن يدخل الصهاينة إلى فلسطين، ما أتمنى دخلوا منه، فكان يتوسم أنه علينا أن نأخذ الحذر وإلا أخذوا ما يصبون إليه رحمه الله تعالى. المهم تأمل يعقوب عليه السلام القميص، وهذا القميص يا أخوانا سيتكرر في هذه القصة، سيذكر ست مرات في هذه القصة، وما كحتى صورة يذكر فيها القميص غير هذه يذكر فيها، وست مرات ليشير إلينا الله أن القميص سيكون ركنا من أركان القصة. دكتور يولي له ميزان، تعرفوا ثلث آيات له هذا القميص، ثلث آيات ثلث بينات فيه في القرآن في هذه الصورة، فضح الله به الكذبة صح، ثانيا برأ الله تعالى به يوسف قد قميصه من دبر، ثالثا شفى الله به يعقوب عليه السلام ورد إليه البصر. قميص هذا سيكون له صح يتغير، القميص الذي جاء به الإخوة في تلك الليلة ليس هو القميص الذي قد من دبر، وليس هو القميص الذي ألقي على وجه أبيه، لكن سترى أن قميص يوسف عليه السلام كان له شأن في هذه القصة وسنعود إليه. وأدرك يعقوب مصابه بولده، وهو اليوم للأسف يعني المفروض وش يدير؟ ينهض يبحث عنه. كان قد بلغ من الكبر عتيا وليس له من الأولاد من يعضده، هؤلاء خونة كذب ظلم، يعني خلاص يعني ضاق به الحزن من كل جانب، فما ناح ولا صرخ ولا اضطرب ولا لطم ولا شق جيبا ولا ضرب صدرا ولا ضرب كفا على كف، ولكنه قال فصبر جميل. الصبر الجميل يقول مجاهد والذي لا جزع معه، ما كاش جزع معه يعيط ولا ينوح ولا يعيط ولا يسب، لا فصبر جميل. ولكن من أين لنا هذا الصبر يا أخوانا؟ من أين لنا هذا الصبر؟ من أين لك أن تصبر على ولد كان جزءا منك وأنت تبعثه مع إخوته فعلى حد قولهم أكله الذئب؟ فقال والله المستعان، أي الله المستعان على أن يصبرني على فقد فلذة كبدي. ويعقوب عليه السلام لابد أن نعلم أنه لم يتضرر لم يكن يظن أن يوسف مات، لا حاشا، كان يعلم أن يوسف لا يزال حيا، بدليل أنه سيقول بعد سنوات يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن هو يعلم أن يوسف عليه السلام حي، لكنه تضرر من بعده عنه وهو صغير. هذا الذي ضره عليه السلام، فكان يعلم أن تأويل الرؤية سيتحقق، تنساوش هذه كلها أمور لابد أن نلصقها. يعلم أن ولده لم يمت ولكنه ابتعد عنه هذا الذي ضره، فقال والله المستعان على ما تصفون. ودها قاعدة دائما، هذه الكلمة تصفون ومفرداتها تأتي في مقام الذم، الكذب، البهتان دائما، يعني ما تجيش في مقام الصدق. والله المستعان على ما تصفون كان صرح لهم بأنكم تكذبون، قال عز وجل سبحانه وتعالى عما يصفون، وقال عز وجل وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، قال عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وقال عز وجل قال رب احكم بالحق والله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وغير ذلك من الآيات. كأن يعقوب عليه السلام صرح بكذبهم واختلاقهم، وفرج الله قريب وسائله لا يخيب، فرج الله قريب وسائله لا يخيب. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، تتمة قصة يوسف عليه السلام وبيان هذا الفرج القريب وجواب القريب المجيب سبحانه وتعالى نراه لاحقا غدا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.